في المرة القادمة التي تسمعون فيها آم شخصاً يشتكي من أن سعر لعبة فيديو جديدة وصل ل80 دولار، ربما يجب أن تخبروه أن يوجه غضبه، يعني نحو خوادم الذكاء الاصطناعي الضخمة الموجودة في النصف الآخر من الكوكب.
قد يبدو هذا كنوع من نظريات المؤامرة المبالغ فيها للوهلة الأولى، لكن بصراحة هذا مجرد انعكاس دقيق جداً لكيفية عمل الاقتصاد التكنولوجي اليوم.
أكيد، أهلاً بكم جميعاً في هذا التحليل المتعمق. لدينا اليوم يعني كومة من الأخبار التقنية الصادرة في 3 مايو لعام 2026. نحن نتحدث عن 6 قصص ضخمة. عادة نحن كمتابعين نميل إلى قراءة الأخبار التقنية كأحداث معزولة.
صحيح جدا.
يعني تجد إعلانا عن أرباح شركة أبل، وهنا تحذير أمني من الحكومات، وفي زاوية أخرى موعد إطلاق لعبة منتظرة.
100%. أدمغتنا تحب وضع الأشياء في صناديق منفصلة لتبسيط العالم. صندوق للأجهزة، وصندوق للبرمجيات، وصندوق ثالث للأمن السيبراني. لكن شوف، هذه الطريقة في التفكير لم تعد صالحة أبداً.
بالضبط، وهذا تحديداً ما سنقوم بتفكيكه اليوم. مهمتنا هي أن نوضح كيف أن هذه الأخبار 6 ليست مجرد أحداث عشوائية، بل هي سلسلة متصلة، يعني من الأسباب والنتائج.
كلها مترابطة. طفرة الذكاء الاصطناعي وتكاليف الأجهزة المادية تغير كل شيء حولنا، بدءاً من البنية التحتية العالمية وصولاً إلى ما ندفعه نحن مقابل الترفيه.
حسناً، دعونا نفكك هذه التفاصيل ولنبدأ بالأساس المادي. شركة أبل، الأرقام التي أعلنت عنها للربع الثاني مذهلة بكل المقاييس بصراحة.
إيرادات بلغت 111.2 مليار دولار، هذا رقم قياسي للربع المنتهي في مارس. نحن نتحدث عن زيادة بنسبة 17%.
واو، رقم ضخم، وهذا النمو يعني مدفوع بشكل أساسي بمبيعات آيفون 17E وحواسيب ماك بوك إن، والتي راهنت أبل على تسعيرها ب599 دولارا فقط.
يبدو أن هذه الاستراتيجية الاقتصادية نجحت بقوة، خصوصا مع انتعاش السوق الصيني بنسبة 28%.
رقم كبير فعلا.
نعم، كما أن قطاع الخدمات لديهم وصل إلى إيرادات قياسية بلغت 31 مليار دولار.
لكن ورغم كل هذه الأرقام اللامعة، الخبر الذي سيطر على العناوين كان مختلفا تماما. تيم كوك سيتنحى عن منصبه كمدير تنفيذي في سبتمبر، وسيسلم القيادة إلى جون تيرنوس.
هذه الخطوة تحمل دلالات عميقة جدا. جون تيرنوس ليس مديراً مالياً أو خبيراً في المبيعات، بل هو مهندس الأجهزة العبقري الذي قاد تصميم شرائح أبل السيليكونية مثل عائلة أم وعائلة أي.
يعني الأمر يبدو وكأن أبل تقوم باستبدال قبطان خبير في الملاحة وإدارة خطوط الإمداد، وتضع مكانه كبير المهندسين الذي صمم محرك السفينة نفسه.
تشبيه ممتاز.
وهذا يحدث تحديداً في اللحظة التي نرى فيها غيوماً سوداء تتجمع في الأفق. يعني تيم كوك قبل أن يعلن مغادرته أطلق تحذيراً يبدو أن الكثيرين لم يعيروه اهتماماً كافياً. وهل ستصمد استراتيجية الأجهزة الاقتصادية هذه التي تباع ب599 دولاراً أمام أزمة التكاليف؟
ترددي العالي أو HBM. المشكلة هنا لا تتعلق بقدرة أبل على تصنيع هواتف جديدة، بل تتعلق بمن يشاركهم في السوق ويشتري هذه المكونات بشراهة غير مسبوقة.
طيب، دعنا نوضح هذه النقطة أكثر للمستمعين الذين لا يتابعون تفاصيل قطع الهواتف. ما هي هذه الذاكرة ولماذا هي مهمة إلى هذا الحد؟
حسناً، لنتخيل أن المعالج في الهاتف أو في خادم البيانات هو مصنع فائق السرعة. الذاكرة العادية تشبه طريقاً ترابياً بمسار واحد لتوصيل المواد الخام إلى هذا المصنع. مهما كان المصنع سريعاً، سيظل ينتظر الشاحنات.
فهمت عليك.
بينما ذاكرة الـ HBM هي بمثابة طريق سريع بعشرات المسارات، الملاصقة تماماً للمصنع. مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تستهلك هذا النوع من الذاكرة لتعمل، وتصنيعها معقد جدا ومكلف.
إذن مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تقوم فعليا بشراء كل المتوفر من هذه الذاكرة في السوق العالمي؟
بالضبط، وهذا الاستهلاك الشره يخلق نقصا حادا يرفع الأسعار على الجميع، بما في ذلك أبل.
وهذا يضعنا أمام واقع جديد.
نعم، فالتحدي الأكبر أمام تيرنوس كمدير تنفيذي جديد لن يكون هندسة منتجات ثورية فقط، بل إدارة شركة قيمتها 4 تريليون دولار وسط تعقيدات جيوسياسية ومالية ضخمة. قد تجد أبل نفسها مجبرة على رفع أسعار آيفون 12 لتعويض هذه التكلفة.
وهنا يبرز التساؤل المنطقي، إذا كانت أبل، يعني العملاق المالي، تعاني للحصول على هذه الذاكرة، فمن الذي يملك المال الكافي للمزايدة عليها وشرائها بالكامل؟
سؤال في محله.
الإجابة تأخذنا مباشرة إلى القصة الثانية، وهي شركة جوجل، أو بالأحرى ألفابت. الأرقام التي أصدروها تبدو وكأنها من كوكب آخر.
نحن نشهد انفجارا غير مسبوق في بناء البنية التحتية السحابية. إيرادات جوجل كلاود تجاوزت حاجز 20 مليار دولار لأول مرة.
20 مليارا في ربع واحد؟
نعم، وبمعدل نمو مذهل بلغ 63%. للتقريب فقط، المحللون في وول ستريت كانوا يتوقعون 18.4 مليار كحد أقصى.
ميمي، بنسبة 63% لشركة بهذا الحجم الهائل هو أمر لا يصدق، وهامش الربح التشغيلي قفز من 9.4% إلى حوالي 33%، وسهم ألفابت حقق أفضل شهر له منذ عام 2004.
أرقام تاريخية بالفعل.
لكن هناك رقماً واحداً في تقرير جوجل استوقفني وجعلني أعيد قراءته مرتين. حجم الطلبات المتراكمة أو الباكلوغ تضاعف ليصل إلى 460 مليار دولار في ربع واحد فقط.
هذا هو الرقم الأهم في كل التقرير.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. هل تضاعف الطلبات المتراكمة لتصل إلى 460 مليار دولار هو دليل على نمو مستدام؟ أم أنه يعني مجرد شراء بدافع الذعر من الشركات خوفاً من التخلف عن ركب الذكاء الاصطناعي؟
إنه تحد حقيقي وسؤال يطرحه الكثيرون، لكن دعونا ننظر إلى طبيعة هذه العقود. هذا الرقم يمثل التزاماً طويل الأمد للمؤسسات. نصف هذه العقود مستحقة الدفع خلال 24 شهراً.
إذن هي أموال حقيقية ستدفع قريباً وليست مجرد وعود.
بالضبط، وجوجل تنمو بنسبة 63% مقارنة بمايكروسوفت أزور التي نمت 35%، وأمازون بنسبة 28%.
الجميع يضخ المليارات إذن.
وإذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، فهذا السباق المحموم لبناء البنية التحتية وتسريع التطوير يؤدي حتما إلى التضحية بأمر بالغ الأهمية، وهو الأمان السيبراني.
وهذا يفسر لنا الكارثة الوشيكة التي كنا قاب قوسين أو أدنى منها. السرعة الهائلة التي تدعمها الحوسبة السحابية تجعل سلاسل التوريد البرمجية هشة جدا، وهذا يقودنا إلى منصة جيت هاب.
نعم، الثغرة الأمنية المرعبة.
للمستمعين، منصة جيت هاب هي المستودع المركزي الذي يحتفظ فيه معظم مبرمجي العالم بشفراتهم البرمجية. باحثو شركة ويز اكتشفوا ثغرة تحمل الرمز CVE-2026-3854 بتصنيف خطورة 8.7،
تصنيف عال جدا،
تتيح تنفيذ تعليمات برمجية عن بعد. والمخيف أنه كان يكفي استخدام أمر برمجي واحد، وهو أمر جيت بوش، لاختراق ملايين المستودعات.
مجرد أمر واحد كان كافيا لتدمير البنية التحتية للبرمجيات العالمية.
الأمر أشبه باكتشاف أن المفتاح الرئيسي لكل خزائن البنوك في العالم ترك في الباب الأمامي. ولحسن الحظ، روبوت ودود هو من لاحظ ذلك أولاً. تم ترقيع النسخة السحابية في غضون ساعتين.
ساعتان فقط؟ هذا سريع. لكن المشكلة الأكبر لم تحل بعد.
كيف؟
88% من خوادم الشركات الخاصة أو Enterprise Servers ما زالت غير محدثة.
يا إلهي، 88%.
نعم، هذا يطرح سؤالاً مهماً حول الفشل المنهجي في إدارة التحديثات لدى الشركات. تخيل أن التأثير كان سيكون أضخم من كارثة سولار وينز التي أثرت على 18,000 منظمة.
كارثة حقيقية، وهناك مفارقة هنا، يعني استخدم الباحثون الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الثغرة. أليس من الممكن أن يستخدم المهاجمون نفس الأداة؟
بكل تأكيد، الذكاء الاصطناعي يسرع من اكتشاف الثغرات واستغلالها على حد سواء. هذا يلغي تماماً مفهوم الأمان عبر الغموض. لم يعد بإمكانك إخفاء ثغراتك في كود معقد، لأن الذكاء الاصطناعي سيجدها في ثوان.
حسناً، إذا كان اكتشاف الذكاء الاصطناعي لثغرات برمجية أمراً مقلقاً، فماذا يحدث عندما نمنح هذا الذكاء الاصطناعي صلاحية اتخاذ قرارات مستقلة في أنظمة حساسة؟
هذا هو الكابوس الجديد الذي دفع الحكومات للتحرك.
نعم، رأينا إصدار إرشادات طارئة غير مسبوقة من 5 دول، الولايات المتحدة ممثلة بوكالة الأمن السيبرني ووكالة الأمن القومي، بريطانيا، كندا، أستراليا ونيوزيلندا، كلها حول التبني الحذر لخدمات وكلاء الذكاء الاصطناعي.
وكلاء الذكاء الاصطناعي أو المستقلون منهم يعملون الآن في البنية التحتية الحيوية والدفاع دون إشراف بشري كاف.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ هل قمنا بمنح هذه الأنظمة مفاتيح المؤسسات فقط لأنها توفر علينا الوقت؟
للأسف، يبدو أن هذا ما حدث، والتهديد الأبرز الآن هو ما يعرف بحقن الأوامر أو prompt injection.
قرأت مثالاً مرعباً في المصادر، وكيل ذكاء اصطناعي يقوم بقراءة مستند خبيث وبناء عليه يقوم بإعادة توجيه كافة رسائل البريد الإلكتروني للشركة إلى المخترق دون علم أحد.
بالضبط، وبدون أي تنبيه. مجرد ذكر وكالة الأمن السيبراني لقطاعات الدفاع في تحذيرها يعني بالضرورة وقوع حوادث سرية بالفعل. هذا التهديد ليس نظرياً أبداً.
هذا مخيف جداً. هل هناك أي حلول؟
شركة سيسكو ردت بإطلاق إطار عمل اسمه ديفنس كلاود، ويشدد على 3 شروط غير قابلة للتفاوض. أولاً، الوصول بأقل الصلاحيات. ثانياً، وجود إشراف بشري للقرارات الغير القابلة للعكس.
وما هو الشرط الثالث؟
المراقبة السلوكية المستمرة. تكلفة الخطأ هنا ليست مجرد تسريب بيانات، بل نظام مستقل يتخذ إجراءات كارثية بسرعة الآلة.
واو، طيب، بينما تحاول الحكومات السيطرة على الذكاء الاصطناعي في الأنظمة المعقدة، تبدأ تأثيرات هذه التحولات التقنية، يعني بالوصول مباشرة إلى جيوب المستهلكين وأجهزتهم الشخصية، بدءا من تحديثات هواتفهم.
نحن نتحدث هنا عن إطلاق نظام iOS 26.5 المتوقع في منتصف مايو.
الميزات الجديدة تشمل التشفير التام للرسائل RCS، وهذا ممتاز، لكن أبل قررت إضافة ما يسمى بالأماكن المقترحة في خرائطها كبنية تحتية للإعلانات، والأهم من ذلك تأجيل التحديثات الكبرى للمساعد سيري وميزات الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى نظام iOS 27 في مؤتمر المطورين في يونيو.
هذا التأجيل ليس تفصيلا صغيرا،
لكن لحظة، هناك تناقض واضح هنا. أبل، الشركة التي لطالما كانت بطلة الخصوصية، تبدأ الآن في دمج الإعلانات في تطبيق الخرائط الخاص بها؟
التحول الاستراتيجي هنا واضح. تطبيق الخرائط يمتلك أكثر من 1,000,000,000 مستخدم، وتحقيق الدخل منه يمثل تغييراً في فلسفة أبل لتنمية قطاع الخدمات.
لتغطية تكاليف الأجهزة التي تحدثنا عنها في البداية؟
تماماً. وبالنسبة لتشفير RCS، فهو انتصار كبير للخصوصية، خصوصاً لقطاع الأعمال.
وهل تأجيل ميزات الذكاء الاصطناعي الكبرى إلى iOS 27 يعني أن أبل تعترف فعلياً بتأخرها عن محرك جيميني من جوجل وكوبايلوت من مايكروسوفت؟
بلا شك، نظام iOS 27 سيمثل الاختبار الحقيقي لخارطة الطريق التي وعد بها الرئيس التنفيذي القادم تيرنوس لتقليص هذه الفجوة في الذكاء الاصطناعي.
حسناً، في النهاية، الارتفاع الجنوني في تكاليف التطوير التكنولوجي من الأجهزة ومكونات الذاكرة إلى السحابة ومراكز الذكاء الاصطناعي يجب أن يدفعه شخص ما، أليس كذلك؟
بالتأكيد، والمستهلك النهائي هو من سيدفع الفاتورة.
وأفضل مثال على ذلك هو قطاع الترفيه. تم تأكيد إطلاق لعبة GTA 6 في 19 من نوفمبر 2026
أخيراً
لأجهزة PlayStation 5 وإكس بوكس. طبعاً نسخة الحواسيب الشخصية ستتأجل لأواخر 2027.
اللعبة تضم بطلة أنثى اسمها لوسيا لأول مرة، وتقع أحداثها في مدينة فايس سيتي. كل هذا جميل، لكن اللعبة تأتي بسعر $80.
هذا سعر أحدث صدمة.
التكلفة التقديرية لتطوير اللعبة تجاوزت $2 مليار. $2 مليار، يعني تخيل أن تذاكر أضخم فيلم سينمائي في التاريخ ارتفعت بنسبة 30% فجأة.
تشبيه مثير، لكن في المقابل يسمح لك بالعيش داخل هذا الفيلم لعقد كامل. وبالمناسبة، السعر الجديد هذا $80 إذا تم تعديله وفقاً للتضخم يعتبر موازياً لسعر الجزء السابق الذي أطلق $60 في عام 2013، والذي يعادل حوالي $85 اليوم.
صحيح، اقتصادياً الرقم منطقي، وتكلفة $2 مليار تعادل 8 أضعاف ميزانية تطوير الجزء السابق GTA 5 التي كانت حوالي $265 مليون فقط.
قفزة هائلة في التكاليف.
ما يثير الإعجاب هنا هو أن سعر $80 هو مجرد البداية. الأرباح الحقيقية ستأتي من العمليات المصغرة داخل اللعبة أو المايكرو ترانزاكشنز على مدار سنوات،
كما حدث في النسخة السابقة تماماً.
بالضبط، هذا السعر ينهي رسمياً حقبة الألعاب بسعر $60 ويؤسس لمعيار جديد ومكلف في الصناعة.
إذن دعونا نجمع هذه الخيوط معاً. الصورة الآن أصبحت واضحة، نحن أمام قيود في الأجهزة المادية ونقص في الذاكرة لدى أبل.
نعم، وهذه القيود تغذيها طفرة الحسوب السحابية وشراهة شركات مثل جوجل.
وهذه السرعة الخيالية في بناء السحابة تسبب أزمات أمنية عالمية مثل ثغرة جيت هاب، وتثير رعب الحكومات من وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين.
وكل هذا الترابط والتعقيد التكنولوجي ينعكس في النهاية على برامج المستهلكين
مثل إعلانات أبل في الخرائط،
وتكاليف الترفيه الباهظة مثل لعبة $80. إنها منظومة تكنولوجية واحدة تتغير بأكملها.
تلخيص ممتاز، نحن حقا أمام عالم مترابط بشكل يخطف الأنفاس.
وبما أننا نتحدث عن هذا الترابط، هناك فكرة أود أن أتركها للمستمعين ليتأملوها.
تفضلي.
إذا كان نموذج ذكاء اصطناعي قادرا اليوم على اكتشاف ثغرات معقدة في خوادم جيت هاب في غضون دقائق، ونحن كمستهلكين ندفع اليوم $80 لدخول عوالم افتراضية شديدة الواقعية، فكم من الوقت سيمضي يعني قبل أن نرى وكلاء ذكاء اصطناعي مستقلين هم من يقومون بتصميم وبرمجة وحتى لعب هذه الألعاب بالكامل؟
يا إلهي، تاركين البشر خارج الحلقة تماماً؟
تاركين المطورين واللاعبين البشر خارج هذه الحلقة تماماً.
واو، هذه فكرة استفزازية وعميقة جداً، تفتح أبواباً كثيرة للتفكير في مستقبلنا مع هذه الآلات. شكراً لك على هذه الإضاءة، وشكراً لكم جميعاً أيها المستمعون على مرافقتنا في هذا التحليل المتعمق للأخبار التقنية. تذكروا دائماً أن تنظروا للصورة الكبيرة خلف العناوين. نراكم في تحليلات قادمة.